الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستكمل ما قد وقفنا عليه في ذكر ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تواتر الأدلة على علو الله تبارك وتعالى من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذلك أن صفة العلو من الصفات التي تضرب بها المثال، فمن أثبتها فإنه يثبت ما عداها، ومن نفاها فهو لما عداها أنفى. ولذلك العلماء رحمهم الله دائما يتكلمون في صفة العلو، وهي من أظهر الصفات أدلة وأكثرها دلالة وأوضحها بيانا، ومع ذلك وقع فيها الخلاف والنزاع، لأن الناس اعتمدوا في ذلك على عقولهم وتركوا منقولهم. فنستكمل قوله رحمه الله: وفي الأحاديث الصحيحة والحسان ما لا يحصى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم.
قصة المعراج من أظهر الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، فإنه إذا كان الله جل في علاه لم يكن في العلو، فأي فضيلة لمعراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هؤلاء الخالفين يقولون إن الذي هو في أسفل السافلين بالقرب من الله كمن هو في أعلى عليين، عياذا بالله. نعم.
وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء.
وقوله أمين من في السماء، في السماء يفسر بتفسيرين: في السماء في العلو، أو من في السماء أي من على السماء، لأن كلمة في تأتي في اللغة العربية بمعنى على، كما قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها. وقوله: لو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على. فكلمة السماء مرادا بها الذات، الجرم المشاهد في السماء يعني في العلو، أو المقصود به السماء الجرم المشاهد في السماء يعني على السماء. نعم.
وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء.
ربنا.
فليقل ربنا الله الذي في السماء. وذكر.
نعم، ربنا الله الذي في السماء، وهذا إثبات لعلو الله جل وعلا. ثم قال: تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. إذن لما أخبر أن الله ربنا في السماء ذاتا، أخبر أن أمره في السماء والأرض شاملا، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، دل على أن السماء ليس فيها إلا رحمة الله، بخلاف الأرض ففيها آثار رحمة الله وفيها آثار غضب الله جل وعلا. ولذلك نرى آثار غضب الله تبارك وتعالى على الخلائق من حيث الأفراد والجماعات والمجتمعات، فيصاب الإنسان والناس بالزلازل والفيضانات والحروب وغير ذلك. فهذا الحديث نص في علو الله، قال: اغفر لنا حوبنا أو حوبنا بالضم والفتح، معناه الحوب، والحوب معناه الإثم. نعم.
وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود.
حديث الأوعال ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، ولكنه لا ينزل عن رتبة الموقوف على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر.
معنى هذا الكلام أن الطريق أحد الطريقين مؤيد بالآخر، وقدح في أحد الطريقين لا يقدح في الآخر كما هو معلوم من علم المصطلح. نعم.
وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله اشترط في كتاب التوحيد في المقدمة أنه لا يحتج في كتاب التوحيد إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بهذا الحديث فدل على أنه حديث محتج به عنده، ولهذا قلت إن حديث الأوعال مختلف فيه، فمن أهل العلم من ضعفه ومن أهل العلم من احتج به وحسنه، ولكنه لا ينزل على مرتبة الاحتجاج لأنه على كلا الحالتين فهو قول صحابي لم ينفيه أحد عنهم. نعم.
وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم أصحاب السنن، احتج به الفقهاء والأصوليون والمحدثون والمفسرون، ولم ينكره إلا المتكلمون المناطقة ومن تأثر بهم، فلا يحتج بإنكارهم. نعم.
وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي.
موضوع عنده، وهذا الحديث مثل قول الله عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون، وهؤلاء يقولون ليس هناك عندية. سبحان الله، المتكلمون يقولون ليس هناك عندية وليس هناك أينية، ما من موجود إلا وهو إما في العلو وإما في السفل، ما يمكن غير هذا. إذا كان وجوده حقيقيا لا خياليا، إذا كان وجوده عيانيا لا ذهنيا، وجود الله تبارك وتعالى حقيقي ولا خيالي؟ حقيقي، إلا على قول الملاحدة. الملاحدة يقولون أهل الديانات هم الذين تخيلوا الله، الله ليس له وجود، الله عز وجل له ذات حقيقة، وهؤلاء الفلاسفة يقولون ذات متخيلة. فلما قالوا متخيلة قيل لهم أين هو؟ قال لا يتخيل له مكان لأنه متخيل. فقال بهذا من قال ممن تلقف المقال من هؤلاء أهل الكلام. وأما أهل السنة فإنهم يقولون بمقتضى الآيات والأحاديث أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب؟ قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، إنا أنزلناه. قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى على أحد التفسيرات في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهذه الجارية بالإيمان لشهادتها لربنا الرحمن بالعلو على الأكوان، وهؤلاء يكفرون من يقولون إن الرحمن فوق العرش. هذا عجب والله، مضاد أمر وحكم مضاد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقولون هذا الحديث ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ رواه مسلم. أنتم تقولون إحنا شافعية، احتج به الإمام الشافعي في الأم، كيف تقولون ضعيف؟ احتج به إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو عمدة في مذهب الشافعية، احتج به الشيخ أبو إسحاق
الشيرازي عمدة من أعمدة الشافعية، والله أئمة الشافعية براء من هذه العقيدة المسمى بالعقيدة الأشعرية كبراءة الذئب من دم يوسف، بل إن أبا الحسن الأشعري نفسه رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين أثبت عقيدة السلف في آخر ما ذكر من مقالات أهل الحديث والأثر، وفي رسالته الإبانة أبان عن أصول الديانة وبين المعتقد الصحيح فيما يتعلق في الإيمان والتوحيد والمعاد والرسالة. نعم.
وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرط الصحيحين، وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه،
أنشده النبي
للنبي
النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه،
أحسن الله
بك، أنشده النبي يعني قاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. هذا قول عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. هنا يأتي سؤال: من أين لعبد الله بن رواحة أن يدرك أن العرش فوق الماء طاف؟ إلا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر مقرر عندهم مسلم. ثم قال: وفوق العرش رب العالمين، فهذا أمر عقدي قاله عبد الله بن رواحة شعرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه.
طبعا أمية بن أبي الصلت هذا أحد أصحاب المعلقات السبع، ولكنه لم يسلم وكان في شعره كلاما حسنا، فلما أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. نعم.
مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء
ربنا
في السماء أمسى كبيرة بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرة شرجعاً ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورة.
يعني مجد الله، هذا الرجل جاهل وقال هذا الكلام في الجاهلية، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرة. هذا من المستقر عند أهل الجاهلية الذين ورثوا بعض ما في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مقرر عندهم أن الله جل وعلا فوق البناء الأعلى الذي هو السماء، وسوى فوق السماء سريرة وهو العرش. قال شرجعا أي طويلا، الشرجع هو الطويل، الشيء الطويل، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة. يعني إن هذا العرش طويل قوائمه لا يناله مد بصر أحد ولو كان من الملائكة، فذلك دليل على عظمة هذا العرش، فهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. نعم. نعم، قطعا وحي من الله، ما في كلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول العلماء إن الحكم في أهل الفترة من حيث الأفراد أن نقول أمرهم إلى الله، لكن من مات على الكفر فحكمه كافر ويحكم له في الدنيا بأنه كافر والحجة عليه قائمة، لكن يوم القيامة إن قال أحد من أهل الفترة: يا ربي إن رسالتك لم تأتيني، فهذا أمره إلى الله. لكن الله يعلم من أمره إلى الله، من سينجح في الاختبار ومن لا ينجح في الاختبار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم ببعض الأفراد من أهل الفترة أنهم في النار، فهذا حكم لا يمكن أن يتخلف. نعم.
وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا، وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
كنت في أحد الدورات العلمية في الشارقة، فالسائق الذي يسوق السيارة رجل بوذي، فقلت له: أنت إذا قلت يا رب أين يتوجه قلبك؟ إلى صنم بوذا في الهند ولا وين يروح؟ قال: لا، قلبي لا يتوجه إلا إلى السماء، إلى الله. قلت: إذا لماذا تعبد بوذا؟ قال: هذا واسطة. رجل بوذي قلبه وفطرته لله سبحانه وتعالى، والنصارى كذلك، واليهود كذلك، والمسلمون كذلك، لكن الذي تلوث عقله بالمنطق هو الذي عياذا بالله، كما يقول بشر وغيره أنه إذا سجد كان يقول: سبحان ربي الذي في كل مكان، لا يقول: سبحان ربي الأعلى. الإنسان إذا قال يا رب قلبه لا يتوجه إلا إلى الله، إلى العلو، ما يمكن يتوجه لا يمين لا شمال، حتى اتجاه القبلة ما يتوجه قلبه اتجاه القبلة، صورته وقفته للقبلة، وقلبه يصعد إلى أكيد مو إلى السفن، ما يمكن ما يمكن. حتى نقل ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ذكر فيه 1000 دليل على علو الله، يقول في هذا الكتاب: حتى البهائم إذا اشتدت بها المحن ترفع رأسها إلى السماء. نعم.
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا.
وقد جمع هذه الآثار عن السلف أكثر من عالم، منهم ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ومنهم العلامة الذهبي رحمه الله في كتابه العلو وفي كتابه العرش. نعم.
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
هذا سؤال مهم. يقال لهؤلاء الخالفين الذين فهموا من بعض الآيات المتشابهات عدم علو الله، نقول لهم: من من السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين قال إن الله ليس فوق العرش؟ أعطونا عبارة واحدة. من من السلف قال الله يشار إليه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا؟ من؟ لا يجدون إلا نصوص من المتشابهات من القرآن أو من السنة، ما يجدون غير هذا أبدا. ولهذا تحداهم شيخ الإسلام، أعطاهم مهلة سنة أن يأتوا بعالم واحد من علماء الصحابة والتابعين وتبع التابعين يخالف هذا القول. نعم.
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل.
يعني هذه العبارات كلها موجودة مسطورة في كتب الخالفين، كل هذه العبارات. هناك تجد بعض الكتب يقول الله ليس في السماء، يقول الله ليس على العرش، بعكس خبر الله ورسوله تماما. الله يقول الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون الله ليس فوق العرش. الله جل وعلا يقول أمنتم من في السماء؟ من سؤال عن الذات ولا عن الصفات؟ الذات. وهم يقولون ليس بذاته، الله بذاته في كل مكان وليس في السماء، ويقولون جميع الأمكنة بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى ذات الله سواء عياذا بالله. لو قالوا لعلم الله ما في إشكال، ويقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. واحد من الشيوعيين أيام الغزو الروسي لأفغانستان جاء عند إمام مسجد، وكان هذا العالم مع الأسف كان من علماء الماتريدية. قال: أين الله؟ قال: الله لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا متصل ولا منفصل. قام عانقه، استعجب الناس ليش يعانقه؟ قال: يا جماعة أنا وياه نفس الشيء، أنا أقول ما في رب ويقول ما في رب، شيوعي يقول لا يوجد إله، وأنت تقول إن الله لا داخل العالم لا خارج العالم لا متصل لا منفصل، إيش الفرق بيني وبينك؟ الفرق لفظي. لا بد لمن يقول إن الله له وجود أن يثبت وجوده، وجود ذهني ولا وجود كتابي ولا وجود لفظي ولا وجود حقيقي. الوجود كم قسم؟ أربعة. وجود الأشياء أربعة أنواع: إما وجود حقيقي وهو المشار إليه بالإشارة أو ما يمكن الإشارة إليه، فلو قال لنا قال: أين الجنة؟ قلنا في العلو. أين النار؟ قلنا في السفل. لو قال لنا قائل: الملائكة أين؟ نقول: من؟ الرقيب والعتيد موجودين عن اليمين وعن الشمال قعيد، كما قال الله تبارك وتعالى. فكل موجود حقيقة علامة وجوده صحة الإشارة إليه باتفاق المناطقة أنفسهم. هم يقولون إن الفرق بين الموجود والمعدوم أن الموجود يمكن الإشارة إليه والمعدوم لا يمكن الإشارة إليه، هم يقولون. والقسم الثاني أن يكون الوجود ذهنياً خيالياً، فهذا لا يمكن الإشارة إليه. كيف تشير إلى شيء ذهني خيالي؟ مثل ما لو جاء إنسان وقال: الإنسان حيوان ناطق. هذه كلية، أين هذه الكلية حتى نشير إليها؟ ما يوجد إلا في أذهاننا، ما يمكن الإشارة إليها، لأن الموجود في الخارج أفراد، واحد اثنين زيد وعمر وبكر وخالد، وليست كليات. ثم الوجود اللفظي، لما يقول هذا زيد هذا وجود لفظي أو وجود كتابي، فنحن نثبت أن الله عز وجل موجود حقيقة، وموجود اسم مفعول بمعنى ثابت الوجود حقيقة، وهو سبحانه يشار إليه بأنه العلي الأعلى وأنه فوق العرش على المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى ينادى به ويتلفظ بأسمائه ويستغاث به جل وعلا، ومكتوب أسماؤه في المصاحف وفي كتب المسلمين، وهو سبحانه وتعالى مخيل بالعظمة والكرم والجود لا يمكن أن يتخيله أحد في ذاته، بل كل ما يكون في الخيال فالله على خلاف ذلك لأنه بلا مثال سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا حكم هذه المسألة، قال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه موجودات محدثات مخلوقات، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يأتي السؤال الذهن: فأين الله من هذه الموجودات المخلوقات؟ قال: ثم استوى على العرش، فهو فوق المخلوقات ما هو داخل المخلوقات. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله من الناحية العقلية التقسيم أن الله عز وجل أوجد المخلوقات، إما أن تكون المخلوقات مساوية للخالق، تعالى الله أن يكون المخلوق مثله، وإما أن تكون المخلوقات فوقه فهذه أطم، وإما أن تكون المخلوقات دونه. بقي القسمة الأخرى أن يقول إن الله داخل المخلوقات، وهذه أشد، كيف يكون الخالق في شيء مخلوق محدث؟ ولذلك نقول إن الله فوق المخلوقات، فوق العرش جل جلاله وعظم سلطانه. أبدا لا يوجد أحد من السلف فسر أمنتم من في السماء يعني الملائكة، هذا من تفسيراته. ولذلك لو رجعنا تفسير ابن جرير أو تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير ابن المنذر أو تفسير الصنعاني أو تفسير البخاري في كتاب التفسير من صحيحه لا نجد هذه التفاسير. نعم.
ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة. وأمثال ذلك كثير.
هذا الحديث في صحيح مسلم من رواية جابر، النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه بعدما قال للصحابة، قال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم بلغت. فيقولون: نعم بلغت. فيرفع إصبعه السبابة إلى السماء ويقول وينكبها عليهم، يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يشهد الله عليهم. لو كان الله لا يتصح الإشارة إليه كما يقولون هؤلاء، يقولون: لا تجوز الإشارة إليه بالأينية كما لا تجوز الإشارة إليه أو السؤال عنه بالكيفية. هذا قياس فاسد، لأن كيفية الشيء ممكن أن تكون مجهولة، لأن كيفيات الأشياء مبنية على البصر والسمع وعلى اللمس والحس والخبر، أما الأينيات فهي ليست متوقفة على هذه الأمور، على مدارك العين، لأن وجود الشيء متوقف على ذاته، فهو إما أن يكون موجوداً أو معدوماً، ما دام موجود فلا بد أن تصح الإشارة إليه قولاً واحد. فكيف تجعلون الأينية كالكيفية؟ الروح موجودة، كيف هي؟ لا يعرفونها. طيب يمكن أن نشير إليه؟ نعم، الروح في أبداننا، فإذا جاء ملك الموت يشار إليه: هذه روح فلان ابن فلان، كما جاء في الحديث، وينادى بأطيب أسمائه، ثم تلقى هذه الروح. صحت الإشارة إليه ولا لا؟ ليش؟ لأنه موجود لكنه غير مكيف، فهذا مخلوق من مخلوقات الله، الروح مخلوقة من مخلوقات الله، ومع ذلك لا يمكن أن يقال كيف الروح، ولكن يقال: أين الروح؟ أفي البدن أم خارج البدن؟ عند الملائكة أم في الجنة معلقة أرواح المؤمنين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، جعلنا وإياكم منهم، أو عياذا بالله في النار كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لا يقاس الأينية بالكيفية، لأن كيفيات الأشياء ربما تكون مجهولة مع علمنا بأينياتها، لأن الأينيات علامة الوجود، والكيفيات إما أنها لا تكيف لأننا لم نطلع عليها، وإما لعظمتها. فلو قال لنا قائل: أنتم ترون السماء، من أي شيء خلقت السماء؟ فليتخرصوا، فليقولوا ما شاء، لا يمكنهم إلا الرجوع إلى قول الله: كانتا رتقا ففتقناهما. هذا اللي عندنا، غير هذا ما نعرف. إيش مادة السماء؟ كيف سويت السماء؟ كيف صنع هذا الفضاء؟ ما نعرف. يقولون بالبيج، إيش بيج 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 بيج، ها هذا تخرص. مهما يقولوا الله جل وعلا لم يطلعنا على كيف، الله لم يطلعنا كيف أوجد النطفة، فنحن إلى الآن عاجزين كيف هذا المصنع الصغير في جسم الإنسان يصنع المني كائنا حيا، كيف؟ كيف؟ أحد منكم يعرف؟ حتى الأطباء ما يعرفون، لله ما يعرفون، ولذلك يقولون: فلان حيوانات المنية ميتة، يا جماعة الأدوية لا ما ينفع، هذا ما ينفع خلاص، ليش الشركة عندها ما تشتغل؟ لا ما تشتغل، سبحان الله. نعم.
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
أنباط الفرس والروم، المقصود بالأنباط هنا جمع نبط، ورجل نبطي أي رجل خليط لا يعرف له أصل ولا فصل، وهو أكثر ما يطلق على الناس المزارعين الذين لا يفهمون لا في أمور الدنيا ولا في تجارات، لا في أمور الدين ولا في تجارات الدنيا. نعم.
لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين.
هذا لازم عجيب. يقال لهؤلاء: إن كان المرجع ما أنتم فهمتموه من عقولكم وما ترتب من مقتضى قياساتكم، كان إذن الكتاب والسنة لا داعي لهما، لا داعي لهما، لأن العقل هو الذي يحكم والقياس هو الذي يقتضي، فما الداعي من إنزال الكتاب وإرسال الرسل؟ بل إن إنزال الكتاب وإرسال الرسل مضرة على الناس. ليش؟ لأن الكتاب فيه أن الله في العلو، والعقول عقولكم تقول ليس في العلو، الكتاب فيه أن الله موصوف بصفات الكمال والجمال، وأنتم تقولون لا يوصف إلا بالسلوب المحض. فهذا كلام عظيم. هذا مثل بعض الناس الذين تقول لهم إن الذي تفعلونه من الذبح للقبور والنذر لغير الله والاستغاثة بالأموات هذا هو شرك المشركين، يقول لا ليس هذا شرك المشركين. إيش شرك المشركين؟ عجل قال شرك المشركين ينكرون الله. كيف ينكرون الله؟ الله يقول في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم يقرون أن الله هو الخالق. قال لا، سبب شركهم وكفرهم إنكارهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. عجل معناها تدرون؟ معناها أن إرسال الرسول نقمة عليهم، كان ما أرسل أحسن. ما دام أن إرسال الرسول هو سبب كفرهم فلماذا يرسل الرسول ما دام هم على الإسلام بزعمكم؟ هذا كلام خطير ترى وعظيم. نحن نقول أبدا، هم كانوا كفارا وكانوا على الشرك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فازدادوا كفرا على كفرهم وعنادا على عنادهم. فإرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل هداية الخلق، العقول وحدها غير كافية. من عجائب ما قرأت في التفسير يقول الكشاف صاحب الكشاف الزمخشري في تفسير قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: وقال بعضهم الرسول هنا العقل. ما أدري بأي لغة، والله ما أدري بأي لغة، تفسير عجيب. وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، عقول كيف تبعث؟ سبحان الله، كيف الإنسان إذا ابتعد عن نور الكتاب والسنة. ترى أنا دائما أشبه المتكلمين بالتشبيه، هم يزعلون مني بس يسوي عد، هذا حقهم. أشبههم برجل أعور يرى العمود المستقيم معوجا، فيشتغل عمره كله يريد أن يقيمه وما يعرف كيف يقيمه. فهم ينظرون إلى الكتاب والسنة وقد تلوثت أبصارهم بصائرهم بجرثومة المنطق والفلسفة، فنظروا الكتاب والسنة يرون الكتاب والسنة معوجة يريدون إقامتها إقامتها إقامتها، ويموتون وهم لم يستطيعوا أن يعرفوا وين الحق. لأن الذي ينظر الكتاب نظرته أنه غير صحيح، أن القرآن جاء بشيء اعتقاد ظاهره كفر عياذا بالله، هذا يقوله بعض المفسرين منهم، بعض الأصوليين منهم، حتى قال أحدهم إن أصول الكفر ستة، أصول الكفر ستة، الأصل السادس اعتقاد ظاهر القرآن والسنة. أعوذ بالله، اعتقاد ظاهر القرآن والسنة كفر؟ فلماذا إذا المسلمون يقرؤونه؟ خلنا نشيل المصاحف، لأن المسلمين يمكن يعتقدون أن فيه ظاهر، يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقرأ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقرأ إن أنزلناه قرآنا عربيا، يقرأ يصعد إليه كلم الطيب، يقرأ تعرج الملائكة والروح إليه، يقرأ كل هذه الأشياء، فيعتقد إذن أكثر المسلمين اليوم على الكفر. يا ذلك هذه مسائل خطيرة أيها الأخوة، لوازم عجيبة لو التزموها لكفر، لكنهم قالوا كلاما لم يخطر ببالهم اللوازم، ولذلك لا يكفروا، وإنما يقال إنهم ضلوا وأخطأوا.
فإن حقيقة
على كلامهم من عوام الناس الذين لم يقرأوا المنطق والفلسفة أو الكفار،
هذا عقدوا له باب في كتب الأصوليين المتأخرين، هل عقيدة عوام الناس صحيحة أو باطلة، فاختلفوا فيه على أقوال كثيرة، جمهورهم أنها باطلة. ليش؟ لأنها لم تسبقها نظر ولا شك ولا ركبت على مقدمات ولا نتائج. نسأل الله السلام والعافية. هذا ذكره الأرموي في وصوله وغيره. نعم.
فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
إذا المرجع عندهم ما هو؟ العقل. المرجع عندهم في الإثبات وفي النفي العقل، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا سؤال، عقل من؟ هذا سؤال وارد. عقل ابن رشد الفيلسوف، ولا عقل أبو حامد الغزالي في طوره الفلسفي، أو في طوره الصوفي، أو في طوره الأشعري، أو عقل الرازي، أو عقل ابن سينا، أو عقل الفارض؟ عقل من؟ علمونا، ما يستطيعون. إن كانت المسألة مسألة عقلية، عقل اليهودي الفلسفي ولا عقل المسلم الفلسفي، عقل النصراني الفلسفي ولا عقل المسلم الفلسفي؟ قالوا لا مسلم. قلنا ليش؟ قال إنه مسلم. قلنا إذن الفضل للإسلام لا للعقل، فلماذا ترجع المسألة للعقل؟ ولا لا؟ وضحت ولا لا؟ نعم. العقل وحده ليس له فضل ما لم يكن معه نور الكتاب والسنة. نعم.
ثم هم هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله ومع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
يعني حكاية هذا الحال يعني واضحة ولا تحتاج إلى رد. هل يعقل أن الله ينزل الكتاب المبين لمجرد أن يمتحننا بتنزيله حتى ينظر إلينا هل نرجع كلامه فيما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، نرجع ذلك إلى قياسات عقولنا أو لا؟ هل نرجع هذا الكلام إلى شواذ اللغة أو لا؟ سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون إلى ما لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم.
طواغيت من جهتين، من جهة القواعد ومن جهة الأشخاص، فكل فريق عندهم قواعد مضادة لقاعدة العقول الأخرى، فقاعدة المعتزلي غير قاعدة الجهمي. فقاعدة الجهمية أن إثبات الاسم والوصف يلزم منه التشبيه، فلا يثبتون اسماً ولا وصفاً. وقاعدة المعتزلي أن إثبات الاسم لا يلزم منه التشبيه، ولكن إثبات الوصف يلزم منه التشبيه. وقاعدة الأشعرية أن إثبات الاسم وإثبات بعض الصفات التي هي صفات المعاني لا يلزم من ذلك التشبيه، وإنما التشبيه في إثبات الصفات الفعلية الاختيارية. وقاعدة الممثلة المشبهة أن إثبات الأسماء والصفات لازمها التشبيه. فالآن نرجع إلى أي طواغيت من حيث القواعد، أي طاغوت جعلوا هذه القواعد طواغيت يتحاكمون إليها. وأما من جهة الأفراد فكل فريق لهم أئمة ولهم أصحاب عقول ولهم قادة. فالجهمية يقولون نرجع إلى الجهم لصفوان الترمذي، لا نرجع إلى الصحابة والتابعين، أو إلى جعد بن درهم، أو نرجع إلى بشر، أو نرجع إلى المريسي، بشر المريسي، أو نرجع إلى معبد الجهني مولاه. ولا معتزلة يقولون لا، نرجع إلى أبو الهذيل العلاف، أو نرجع إلى القاضي عبد الجبار وابنه الجبائي وعبي علي. هكذا كل واحد لهم أئمة يريدون الرجوع إليهم. لماذا لا ترجعون إلى تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا ترجعون الأمر كما أمركم الله؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
لهم نصيب من هذه الآية ولا ريب.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته،
هكذا جاء عن غير واحد من السلف، الدعاء إلى الرسول بعد وفاته، الدعاء إلى سنته.
أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
فلهم نصيب من قول الله عز وجل لا إله ولا ولا إله ولا. فإذا قيل لما قالوا إن نريد إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم.
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من
طواغيت ممنوع من الصرف.
إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
هذا سؤال مهم، يقال لهؤلاء الذين أتوا بهذه الشبهات: من أين أخذتم هذه الشبهات؟ إن كنتم أنتم أنشأتموها فهذا يعني أن السلف كانوا في خير وأنتم أنشأتم هذه الشبهات. إن قلتم ورثناها، نسألكم عمن ورثتموها؟ أورثتموها من اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والفلاسفة؟ فأي إرث هذا؟ أي منفعة في هذا الإرث؟ فعلى كلا التقديرين هذه الشبهات سواء هم أنشأوها أو ورثوها لا خير فيها، إذ لو كان فيها خير لسبق إلى ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا.
هو كما ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية يقولون: وتمسكوا بما ذهبوا إليه بآيات من المتشابهات. ما هي هذه الآيات المتشابهات؟ أخذوا آيات النفي فصاروا ينفون كل ما جاء إثباته في القرآن بدلالة آيات النفي، ليس كمثل شيء، لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. طيب، الذي أنزل هذه الآيات الثلاث هو الذي أنزل آيات الإثبات، فلماذا تأخذون الثلاث وتتركون المثبتات؟ لا، لماذا لا تقولون أن المنفي شيء والمثبت شيء؟ نعم.
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة
ضم النون،
لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
يعني العرب تقول أبعدت النجعة أي أبعدت المرتع الحسن، النجعة المرتع الحسن، يعني أنت تريد أن تقول هل تعلم له سميا يعني معناها الله ليس فوق العرش. يقول أبعدت المرتع الحسن، تمسكت بشيء لا ممسك فيه. هذا يذكرني بقول شيخنا أن رجل قال يوجد يعلقون تمائم يحطونها في أيديهم في رقابهم، فأراد الشيخ أن يقول لهم التمائم هذه محرمة، فجاء الشيخ وهم وقال كيف محرمة؟ هم يسمون التمائم تعويذ. قال التعويذ موجود في القرآن، قل أعوذ برب الفلق، كيف تقول ما في تعويذ؟ يستدل بقول أعوذ برب الفلق على جواز تعليق التمائم بأي لغة ما تعرف. هذه مصيبة الناس اليوم. نعم.
فلازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة
أن يكون خير. ترك الناس
أحسن الله لي. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل رسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا.
هذا اللازم دليل على فساد إيش؟ قوله، لأن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، هذه قاعدة مضطرد، فساد اللازم دليل على فساد الملزوم. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
سبحان الله، لم يأتي ولا يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الكلام، بل الذي جاء ضد هذا الكلام جاء فيه الأمر باتهام العقل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش معنى الخيار؟ اختيار العقول ولا إيش؟ تختار بإيش؟ تختار بعينك؟ لا، اختيار العقل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوها سمعنا وإيش؟ لكن اليهود ماذا قالوا؟ إذا استخدموا عقوله هذه مصيبة. نعم. ولهذا قال عمر: أيها الناس اتهموا الرأي، يعني في مقابل النص اتهموا الرأي. نعم.
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله.
الله أكبر. ولم يقل عقولك. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
نكمل بعد الأذان.
ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين.
يعني هذه المقالة ما كانت معروفة، المعروف عند السلف أن ما أثبته الله يثبت، ما نفاه الله ينفى، ما نفاه الله جملة ها ينفى جملة، ما نفاه الله مفصلا ينفى، لا يتجاوز القرآن والسنة. طريقة سليمة واضحة بينة، لا في الإثبات يزيدون ولا في النفي ينقصون، فينفون ما نفاه الله ويثبتون ما أثبته الله. فإن أثبت الله شيئا جملة أثبتوه جملة، فإن أثبت الله شيئا عينيا مفصلا أثبتوه مفصلا، وإن نفى الله شيئا جملة نفوه جملة، وإن نفاه مفصلا نفوه مفصلا. هذه طريقة القرآن والسنة. ثم جاءت مقالة التعطيل من تلامذة اليهود والمشركين والضلال الصابئين، وبئس الوارث وبئس الموروث. نعم.
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه.
نعم، يعني سبب القول بأن هذه مقالة الجهمية، لماذا لم يقل مقالة الجعدية؟ لأن الجعد قالها، وأما الجهم فهو الذي نشرها، فنسبت إليه لأنه دعا إليها ونشرها. نعم.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته هذه أخذ مقالته عن أبان بن سمعان.
أبان بن سمعان أو بيان بن سمعان، أبان بن سمعان أو بيان بن سمعان التميمي أحد الفرق الباطنية، وتسمى البيانية، وكانوا يعتقدون بألوهية علي عياذا بالله. نعم.
وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه المقالة كما تعرفون يعني ترمذية من الجهم من الجعد بن الدرهم، وهو من ترمذ، كذلك الجهم بن صفوان من الموالي، أخذوه عن أبان بن سمعان، ثم كان هذا بيانيا باطنيا، ثم يهودي عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم. نعم.
وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم، لا اسم علم.
نعم، هذه أسماء جناس مثل عندنا الحين، يعني في زمانهم يقال نمرود ويقال فرعون ويقال كسرى قيصر، في زماننا يقال الرئيس الأمير الملك، هذه أسماء أجناس. نعم.
كانت الصابية إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك.
هنا أحب أن أنبه أن سبب ضلال اليهود الفلسفة. اليهود كانوا متمسكين بدين موسى عليه السلام إلى أن استولى على بلدانهم بخت نصر، فلما استولى على بلدانهم أخذهم إلى بابل وإلى المدائن، فتعلموا هناك الفلسفة المخلوطة الهندية المجوسية اليونانية، فتأثروا بهذه الفلسفة وضيعوا التمسك بالتوراة فغيروا وبدلوا، فكان كفرهم أنهم بعد ذلك أنكروا على زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام. أما ضلال النصارى فهو معلوم أنه من جهة من؟ من جهة بولس، وبولس كان يهوديا فيلسوفا أظهر التدين النصراني، وإنما أراد إفساد الدين النصارى. نعم.
فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما.
الصفات السلبية هي الصفات المسبوقة بكلمة لا، لا يغضب، لا يرحم، لا يعذب، لا يفعل كذا، لا يموت، لا ينام، لا ولا ولا، هذه تسمى صفات سلبية. إيش تسمى؟ صفات سلبية. أما الصفات الإضافية فهذه الصفات تسمى الصفات العقلية التي لا يمكن إثباتها إلا مع المضاف، مثل الأبوة والنبوة والبنوة ونحو ذلك. يعني يقولون هذه الصفات منفية عن الله، فليس هو بأب وليس هو بأم، فلا يضاف إلى أحد. فعندهم الصفات المنفية صارت قسمين: صفات منفية وإن لم تكن مضافة، وصفات منفية لأنها إضافية. وبعضهم ينفي عن الله عز وجل أي صفة، وإنما يقول هذه الصفات المضافة إلى الله هي كإضافة الخلق إلى الله، فيجعلون علم الله كعبد الله، وقدرة الله يجعلونه كبيت الله، عياذا بالله. الكل عندهم مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض
السمنية أو السمنية بالتشديد أو بالتخفيف. نعم.
لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات.
السمنية هؤلاء يعني طائفة من الفلاسفة الهندي الهنود الذين ينكرون كل شيء فوق الحسيات الخمس، لا يثبتونها. نعم.
فهذه أسانيد جهل ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي.
ابن غياث المريسي بتخفيف الراء. نعم.
أحسن الله. بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة.
طبعا بشر بن غياث المريسي هذا كان من الذين تلقفوا قول الجعد بن درهم، وصار ينشر هذه المقالة، وأخذ عن بشر هذا أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد الذي امتحن الناس في أيام المأمون، وكان المأمون هو الذي عرب هذه الكتب الفلسفية إلى العربية، أرسل رسالة إلى ملك الروم يطلب كتب الفلاسفة، فلما جمع وزراءه يستشيرهم فقالوا له لا ترسلها إليهم كلهم إلا واحداً من هؤلاء الوزراء، قال له إن علماءنا قد أقفلوا هذه الكتب، وما أظنهم أقفلوها إلا رفعاً للاختلاف، وأرى أنك إن أرسلتها إليهم اختلفوا. ليش؟ لأن القياسات المنطقية مختلفة، فكل واحد سيقيس بعقله، فأرى أن ترسلها إليهم حتى لا تجتمع كلمته. فصوب رأيه فأرسل هذه الكتب، فلما أرسل هذه الكتب بنى داراً في بغداد سماها دار الحكمة. فلما بنى دار الحكمة، تأملوا حتى الاسم اسم منطقي، لأن الحكمة عنده المنطق. فلما بنى هذا الدار جعل فيها هذه الكتب بعد أن عربت، فاشتهرت مقالتها حتى صار لا يقال للإنسان عالم حتى يكون منطقياً.
وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم،
حتى إن أبا يوسف القاضي رحمه الله سعى في قتل بشر بن غياث المريسي هذا. نعم.
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس.
نفس التأويلات الموجودة عن بشر بن غياث المريسي، عن جهم الصفوان، عن جعد بن درهم التي كانت تسمى عند السلف بمقالة الجهم أو الجعد، هذه نفسها موجودة عند هؤلاء المنتسبين للسنة من حيث العموم كابن فورك والرازي وغيرهم، وانتشرت في بطون هذه الكتب هذه التأويلات مع الأسف. نعم.
ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي
الجبائي من كبار المعتزلة. نعم.
أحسن الله إليك. مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني.
هذا من أكبر قضاة المعتزلة. وكان يقال له القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني. نعم.
وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل. نعم. وأبي حامد الغزالي وغيرهم.
على كل حال بالنسبة لابن عقيل ثبت أنه رحمه الله رجع إلى عقيدة السلف، وإن كان في أول مؤلفاته كان كثير التأويل متأثراً بطريقة الجبائي والعمداني وغيرهم. وهكذا أبو حامد الغزالي كان في طوره الأول فلسفياً ثم أصبح منطقياً، رجع إلى عقيدة الأشاعرة ثم أصبح صوفياً يرى الخلوات ويرى أنها خير من كل ما سبق، وحكي عنه كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه رجع في آخر عمره، مات وصحيح البخاري على صدره. نعم.
وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء.
يعني هذا في نفسه يدلك على اضطرابهم، أنهم إذا جاءوا في إثبات بعض الصفات فإذا بهم يتحامون للسنة، مثل إثباتهم صفة الحياة وصفة العلم والقدرة والسمع والبصر، فيجتهدون في إيراد الآيات والأحاديث في إثبات هذه الصفات ورد مقالات المعطلة كابن الحسين البصري والجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم، لكن عندهم تأويلات في بعض الصفات وهي الصفات الفعلية الاختيارية. نعم.
فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم.
إن شاء الله جل وعلا بعد هذه الرسالة نقرأ التدمرية، بعد التدمرية نقرأ نقض الدارمي إن شاء الله. نعم.
ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الإمام الدارمي رحمه الله إمام مشهور، قد قرأ كتابه منذ ألفه وكان قرين البخاري، كان قرين البخاري في العلم، حتى إن الناس كانوا بعضهم يفضله على البخاري، وممن كان يفضله على البخاري إمامان جليلان من أئمة خراسان كأبي حاتم والرازي عبد الكريم، كانوا يفضلان الدارمي على الإمام البخاري. فتأملوا معي مكانة هذا الإمام ورده المفحم العجيب، ولم يأتي منذ أن ألف الدارمي رحمه الله هذا المؤلف في منتصف القرن الثالث الهجري إلى زمن ابن تيمية رحمه الله، إلى زماننا هذا من ينقض كتاب الدارمي، لم يأتي أحد. فإذا هذا دليل على أنهم رحمهم الله رأوا أن هذا المؤلف وقرأوه وقبلوه ولم ينقده أحد، فضلاً عن أن ينقضه. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً منه، مثل كتاب السنن للاكائي.
كتاب السنن المقصود به هو شرح أصول السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي، وهو إمام عظيم مبجل محدث مشهور وعالم نحرير مبرور، وعلمه في هذا الكتاب مزبور، ومن أراد أن يعرف منزلته فليقرأ هذا الكتاب يدرك عظيم اطلاعه على أقوال السلف، لا سيما في باب الاعتقاد. نعم، هو مطبوع في 7 مجلدات. نعم، قد أنهيناه في أسبوع. أي بس كل يوم نجلس 14 ساعة، مو مثلكم ساعة وبعدين
أو 10 أيام.
لا، أسبوع أبدا، أسبوع، أسبوع واحد فقط. أقول 14 ساعة يومية من صلاة الفجر إلى الساعة 9، من الساعة 10 إلى أذان الظهر، من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، من العشاء للساعة 10. جلد، لازم تجلدون، العلم يحتاج إلى جلد. نعم.
والإبانة لابن بطة،
هذا كتاب مطبوع وهو كتاب عظيم، ابن بطة العكبري رحمه الله من أئمة السنة ومن طبقة تلامذة الإمام أحمد.
والسنة لأبي ذر الهروي.
نعم،
والأصول
إمام أبو ذر الهروي له عدة مؤلفات، منها كتاب السنة، وله مؤلفات عظيمة، وابن القيم رحمه الله يلقبه بشيخ الإسلام، وكان إماما معظما من أئمة هرات. هرات موجودة إلى الآن بهذا الاسم في أفغانستان، وهرات هذه كان فيها السنة ظاهرة، إلى أن مات الإمام أبو ذر الهروي رحمه الله فبدأت البدع تنتشر. نعم.
والأصول لأبي عمر الطلمنكي،
هذا مطبوع أيضا، كتب كتاب عظيم. نعم.
وكلام أبي عمر بن عبد البر،
وكلام أبي عمر بن عبد البر منثور في مؤلفاته، في عدة من مؤلفاته منثور، وفي شروحات الأحاديث. نعم.
والأسماء والصفات البيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس ابن سريد، والرد على الجهمية لجماعة.
عدة من العلماء ألفوا في الرد على الجهمية، منهم الإمام أحمد رحمه الله، والإمام ابن أبي حاتم والإمام البخاري رحمه الله، وابن منده، والدارمي، وابن قتيبة، وكذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري له رسالة صريح السنة والرد على الجهمية. نعم.
وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي.
نعم.
ولأبي داود السجستاني،
كتاب السنة لأبي داود السجستاني موجود ضمن سننه. نعم.
ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي.
كتاب الرد على الجهمية غير كتاب نقض، النقض من مؤلفاته والرد من مؤلفاته. نعم.
وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي.
نعيم بن حماد الخزاعي،
أحسن الله. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
وقد أفاض رحمه الله في الدلائل السمعية في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، وأفاض رحمه الله في ذكر الدلائل العقلية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل.
وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
والله لا ندع إن شاء الله سبيل الذين أنعم الله عليهم نسأل الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله الملتقى غدا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.